أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الأخوة أرادوا يعني نبدأ من الثالث، يعني باعتبار المثال الموجود قد نحتاج إلى إعادة بيانه. ما أخذنا الآن موارد، وهذه الموارد بينها العموم مخصوص من وجه، هدف نفهم المطلب، يعني نستعجل، المطالب أعتقد مهمة. بين العامين مورد التقاء، وعندنا مورد افتراق لهذا العام ومورد افتراق لهذا العام. الكلام هو في مورد الاجتماع. سيدنا ذكر موارد، قال هذه الموارد هي خارج عن قواعد التعارف، وإنما هي من موارد الجمع العرفي. بس احنا نقبلها الآن، تأتي المناقشة فيها شيء آخر. فأول مورد ذكرنا إياه، إذا كان عندنا عام، كيف عرفنا العام؟ بالوضع. والآخر عندنا عام، عرفناه بالإطلاق. فنقدم العام على الإطلاق. ما معناه نقدم؟ يعني هذا المجمع التصادقي اللي بالإطلاق إلى مورد، بالإطلاق إلى المجمع نوقفه، نقول الإطلاق ما تعمل للمجمع، المجمع كله يدخل تحت العام. فإذا قال اكرم كل فقير، اشتفتوا لي العبارة، اكرم كل فقير، من استفادين العموم من كل. ومورد آخر قال لا تكرم الفاسق، استفادنا من الإطلاق. فهذا الفاسق قد يكون غنيا، قد يكون فقيرا. وهذا الأول يقول اكرم الفقراء، قد يكون فاسقا وعادلا. فاجتمعوا بالفقير الفاسق، اجتمعوا بالفقير الفاسق. فهل نكرم الفقير الفاسق بمقتضى اكرم كل فقير، أو لا نكرم الفقير الفاسق بمقتضى لا تكرم الفاسق؟ هذا السؤال. بعد الفراغ على أن منج لقواعد التعارض، لأن تعارض الاثنينات في هذا الفقير. فماذا نفعل؟ قال نقدم العام على الإطلاق. ما معنى نقدم العام على الإطلاق؟ يعني مورد التصادق يكون مشمول للعام الوضعي. يعني شو تصير العبارة؟ صير اكرم كل فقير وإن كان فاسقا، مو إلا إذا كان فاسقا، صير وإن كان فاسقا، لأن دخلناه تحت العام. هذا واضح المثال الأول بين العام الوضعي والعام الإطلاقي. الثاني اللي ذكر الشيخ النائمي، قال هناك إطلاق شمولي وأكو عندنا إطلاق بدلي. مثالا بالإطلاق الشمولي، قال لا تكرم الفاسق، يعني طبيعة الإكرام للفاسق لا تحدثها، نهي، أريد تنهى عن الطبيعة. كيف أمتثل؟ لابد أعدم كل أفراد الطبيعة، يعني لا أكرم أي فاسق. ثم قال لي أكرم فقيرا على نحو البدل، أكرم فقيرا أي فقير من الفقراء. ما شاء الله عندنا 1000 فقير، يقول لي اكرم فقير. فهل استطيع ان اكرم الفقير الفاسق؟ قال لا، الفقير هنا لا يكون، لابد ان لا يكون فاسقا، لان الاطلاق الشمولي اقوى ومقدم عن من؟ عن الاطلاق البدل. هذا البدل الى بدل، الى افراد، ما ينحصر، لان هو يريد من عندك فرد واحد حتى تحقق الطبيعه. اكرم 10 تكرم 2 تكرم 1، قال اكرم فقيرا فأذهب إلى فقير عادل وأكرمه. فلا يوجد هناك تعارض. فإذا كان فقيرا التفتوا لي فاسقا، ماذا يفترض؟ أن لا يكرم، عكس الأول. أول إذا كان فقير فاسق يكرم، لأن الدلالة دلالة بالعموم، هنا دلالة إطلاقية. هنا الثاني إذا كان فقير فاسق لا يكرم، وإنما أذهب إلى الفقير العادل. هذان المثالان واضحان. نجي الآن إلى نكتة أخرى. ما هي النكتة؟ يقول العنوان الذي أخذ في لسان الدليل، هذا العنوان مهم، هذا العنوان مهم. فإذا عندنا عنوانين، لا بالأول ولا بالثاني استطعت أن أدخل، لا بيانات عام ومطلق، ولا مطلق شمولي، ولا مطلق بدلي. فلا القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية تعمل. أفرض بيانات بالإطلاق أو أفرض بيانات بالعموم، فماذا نفعل؟ خلينا نذكر المبدأ قبل نجي للتطبيق. كل عنوان أخذ بلسان الدليل نحمله على الموضوعية، مو نحمله على الطريق. مر عندنا في درس المكاسب الأخوة اللي حاضرين مورد من الموارد هناك معين. ما هو المورد؟ مثلا أن لابد أن يكون الولي عن الصبي يكون عادلا. إذا كان شخص مو عادل بس حريص على أموال الصبي، يجوز أو ما يجوز؟ البعض قال نعم يجوز، مو رواية نتحدث، وإنما قال لأن تلاحظوا، لأن قال الهدف أو النكتة أو الغاية من العادل أن يحافظ على أمواله، فهذا أيضا يحافظ على أمواله، لكن ماذا؟ غير عادل. هاي الطريقة بالاستدلال بها إشكال. لماذا؟ لأن العادل ذكر بالرواية. إذا العادل ذكر بالرواية ذكر على نحو الموضوعية، كيف نروح إلى شخص آخر باعتبار يحافظ على أموال؟ إحنا نريد عادل، قطعاً العادل يحافظ على أموال. إذا تقول هذا عادل وما يحافظ على أموال، هذا مو عادل، إلا الأبلح على رأي السيد الخوئي مثلاً أو البليد. فهذا العادل إلى موضوعية، يعني الدليل من ذكره لا تتجاوزه. يسألك عنه يقول لك أين العادل؟ أنت ذهبت إلى شخص يحافظ على أمواله لكن مو عادل، فأين العادل؟ فالعادل ذكر على نحو الموضوعية. جيد، جينا الآن إلى المثالين اللي ذكرناهن في درس الأمس. عندنا المثال الأول، كل طائر، اللي كتبناه قلنا لكم كتبه هو موجود نص الرواية الشريفة، كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. هذا الأول، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. بس أفرض هذا أيضا استفادينا من العموم، حتى لا تقول لي هذا إطلاق وعموم فنرجع للقسم الأول. لا، إحنا الآن نريد نقدم ليس بهذا الملاك وإنما بملاك آخر. عندك جملتين الآن أمامك. الطريقة اللي يمكن أن نعملها ما هي؟ أين مورد التصادق؟ الطير الذي لا يؤكل. من جهة الرواية الأولى هو طير كل شيء يطير، وجهة الثانية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل. فالآن تصادقا في الصقر مثلا كما قلنا في الأمس. فالدليل الأول يقول هذا من خرء الصقر طاهر لأن طير، الدليل الثاني يقول نجس لأنه ما يؤكل. هذا، فماذا نفعل حتى نتخلص من مشكلة التصادق؟ غير التصادق ما عندي مشكلة، النمر ما عندي مشكلة بيه، القط ما عنده مشكلة بيها، الحمام طير ما عنده مشكلة بيها. مشكلتي الآن في هذا الحيوان الصقر اللي هو من جهة طير ومن جهة لا يأكل لحم. فالصياغات المحتملة اللي راح أصول شوي نلتفت، احنا فارغين أن منج لقواعد التعارض، يعني رواية الطير أوثاق مشهورة، منج لقواعد التعارض لأن ذلك مو متعارضات. اغسل من أبوال ما لا يؤكل، موافق للكتاب، مخالف للعامة، من يجري أصلاً هاي القواعد؟ وفارضين أيضاً لا نقول بالتساقط في مورد الاجتماع. إذا ساقطاً في مورد الاجتماع يعني من قبيل الصقر، فنقول لا دليل الطير شمله ولا دليل ما لا يؤكل شمله، فنسقط الدليل عليه، يبقى هذا الصقر. كيف نتعامل؟ نقول كل شيء طاهر، مو طائر، طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلنه نجس. يعني ألجأ إلى عمومات أخرى أو ألجأ إلى البراءة إذا قلنا بالتساقط. الآن نحن لا نقول بقواعد الترجيح ولا نقول بالتساقط، أريد نجمع بيناتهم هذا الإيدي. فش نسوي نجمع؟ يون خلي مورد التصادق تحت الأول، يون خلي مورد التصادق تحت الثاني. فعندنا الآن محاولتين، الآن بعدنا ما نعلم شيء. خلينا نجي نحاول المحاولة الأولى، نحطها تحت الأول. الأول ماذا يقول؟ هذا كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، ماذا؟ وإن كان غير مأكول اللحم. واضح؟ وإن كان غير مأكول، دخلنا الصقر، صقر غير مأكول اللحم، فش يصير؟ كل شيء يطير وإن كان غير مأكول اللحم. انتهينا من هذا. سوينا هنا يعني ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ فعلنا قيدنا الأول. شنو قيدنا الأول؟ يعني الثاني. الثاني شو يقول؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، هذا مطلق. شو يصير يعني؟ إلا الطير. قيدنا، فش النتيجة صارت؟ فالآن دخلنا تحت الأول وماذا أنتج؟ تقييد الثاني. طبعا خلينا نقلب الآن. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. كل شيء بنسوي الآن شو يشمل هذا؟ شو يشمل الآن؟ ما لا يؤكل لحمه، لا يؤكل بعد، ما له علاقة طائر غير طائر. فهذا ما لا يؤكل لحمه إلا من يشمل، يشمل الطائر. إذا شمل الطائر خصوصية الطائر راحت. يعني الدليل الأول الذي ذكر الطائر الغيناه لأن دخل بعنوان غير مأكول اللحم، فخصوصية الطائر بعد كل مورد مال. العمل الفني صحيح، يعني يمكن أن نفعل هكذا ويمكن أن نفعل هكذا، ثم أنت ماذا تقول؟ ولا ترجيح في البين، إذن يتساقطان. خصوصية الطائر على هذه الطريقة، قل خصوصية راحت، يعني الشارع المقدس كأنما ألغى قضية الطائر، فالطائر لا سيكون طريق لغير مأكل اللحم. فشبقى بالطائر فقط المأكول، فخصوصية الطائر راحت، بينما إحنا الموضوعية انتفت. واضح النكتة؟ فكروا بها بعدين، لأن هذا إلى أمثلة كثيرة اللي هي نعبر عنها خصوصية الموضوع. هاي خصوصية الموضوع، على الأول تبقى، على الثاني تنتهي. أربعة مثال الرابع، إذا عدكم شيء بالمثال بعدين مرة الدرس. الآن نأتي إلى المثال الرابع. كلامنا كله في الجمع الدلالي، الجمع العرفي. كلامنا في الجمع العرفي. ما هو الرابع؟ قال لاحظ يقول إذا كان الدليلان بنحو تعدد الشرط واتحاد الجزاء، إذا كان تعدد الشرط وتعدد الجزاء خارج عن موضوعنا، خارج عن الموضوع، لا تعدد الشرط واتحاد الجزاء، كقوله إذا خفي الأذان هذا الشرط فقصر هذا الجزاء، وقوله إذا خفيت الجدران هذا الشرط فقصر هذا الجزاء. طبعا بناء على هكذا نص، لأن النص هو مو به الصراحة، قال بناء على وجود مثل هذين التعبيرين، يقول هنا العرف التفت لي ماذا يقول إذا تعدد الشرط جزاء واحد، هذا شو نقطة مهمة، جزاء واحد، العرف ماذا يقول؟ العرف لا يحكم بالتناسي بين القولين، يعني لا يقول هذان القولان متعارضان فتعالوا إلى قواعد التعارض، لا يقول العرف بذلك، وإنما العرف يبدأ بمحاولة للجمع بينهما. ماذا يفعل العرف؟ إما أن يقول أن هذا الجزاء ترتب على كل واحد من الشرط على نحو البدل، يعني ماذا؟ يعني عليك أن تقصر، ما هو الشرط التقصير؟ قال إما خفاء الجدران وإما خفاء الأذان، فيجعل الجزاء اللي هو التقصير يجعله ماذا؟ متفرع على شرطين على نحو البدلية، إما وإما. هذا إذا كان ناجحا اكرمه، إذا كان هاشميا اكرمه، يعني هذا شرط للإكرام وأيضا هذا شرط للإكرام، لا مانع من ذلك، هاي محاولة عرفية. هناك محاولة ثانية أيضا عرفية، أن يجعل الشرط كل منهما مجتمعين، يعني إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، لا يجعل كل منهما على نحو البدل، يجعل منهما كل منهما على نحو الجزء، الشرط هو خفاء الأذان زائد خفاء الجدران، فكلاهما شرط مو على نحو البدلية، على نحو كل منهما جزء العلة أو جزء الشرط، هاي محاولة عرفية أيضا. هسه أيهما تقدم أيهما ما تقدم مو الآن، في لسنا في هذا الموضوع، بل كل ما نريد أن نقول أن هاي من الجموع العرفية لا تصل النوبة إلى التعارض. نرجع للعبارة. الرابع يقول فإن العرف يساعد على الجمع بينهما إما بكلمة أو، يعني كل منهما شرط، أو بكلمة الواو، يعني كل منهما جزء الشرط، إلى تهنا يقول إلى غير ذلك من الموارد التي سيأتي تفصيلا في المقصد الرابع اللي بعضهم إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص، إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز، بين الإطلاق وبين التخصيص والتقييد، كل موارد هاي عبارة عن ماذا؟ جموع عرفية. إلى غير ذلك من الموارد التي سيأتي تفصيلها في المقصد الرابع، فإن هذه الموارد تخرج عن محل التعارض بموجب ماذا؟ ببركة الجمع الدلالي بينهما. نقطة باسطة. الآن انتهينا من هاي المقدمة اللي ناسب أن نذكرها تذكيرا وتمهيدا لما نريد أن نبين. إذن هاي الموارد أيضا عموم مخصوص من وجه، لأن هاي مسألة الأذان هم عموم مخصوص من وجه، غابت الجدران ولم تغب وغابت الأذان ولم تغب. عموم مخزون الوجه بينهم. ومرات اثنيناتن يجتمعن هم الجدران وهم الأذان. الآن انتهينا من هاي الموارد اللي هي عبارة عن جمع عرفي. اجينا للمورد الأهم، ما استطعنا أن نجمع جمع عرفي، ما استطعنا. عندنا قواعد الترجيح. الآن هل السؤال قواعد الترجيح تشمل المتخالفين على المتباينين على نحو العموم خصوص من وجه أو لا؟ إلا المتباينين مباينة تامة. تذكرون مرحلة السابق السادس؟ السادس ماذا قلنا؟ روايات الطرح اللي ذكرت ما خالف قول ربنا لم نقله تشمل التباين الجزئي أو تنحصر بالتباين الكلي. إيش قال الشيخ العراقي والنائيني؟ قالوا تنحصر بالتباين الكلي. السيد خوي قال في التباين الجزئي، وناقشنا بما تقدم النتيجة نحن مع منهم العراقي والنائيني أن تلك في المبحث السادس روايات الطرح فقط تنحصر بالمتباينين الكليين. الآن عندنا بحث آخر، روايات الترجيح، مو روايات الطرح، انتهينا. روايات الترجيح تشمل العموم مخصوص من وجه أو لا؟ أوضح المطلب أكثر. الآن رواية ألف رواية باء الصادقا في جيم، ذن الأربعة الجمع الدلالي ما قدرنا نجمع بينات جمع دلالي، فش نسوي؟ نسقطهن المجمع؟ أو تقول لي لا لا سقطهن، خلي نروح إلى أدلة الترجيح ترى تشمل. ش نسوي مثلا المقبول؟ ش تقول؟ تقول إذا كان الحديثان أو الخبران أو كذا كلاهما يرويهما الأعدل مثلا، قال خذ بما اشتهر، تقول لي تعال هذا مورد التصادق، الأول مشهور والثاني غير مشهور، فإذا الأول مشهور نأخذ بكل أفراده حتى مورد التصادق، والآخر الآخر نطرحه ما لنا علاقة. أو الراوي الأول كان أصدق أو أعدل بناء على أن هذه من ترجيحات الرواة، أو الألف كان مخالف للعامة، فكل قواعد الترجيح نجريها بهما حتى المورد التصادق يدخل تحت عهدهما ويحل المشكلة. هذا السؤال الآن يمكن أو لا يمكن؟ لاحظوا، يقول المسألة لم تأخذ نصيبها من التفصيل والتوضيح عند قدماء الأصوليين. لعل صاحب الفصول لم يتطرق لها، المعالم من باب أولى، كتب العلامة من باب أولى، القوانين ذني ما ذكروها، هذه المسألة لم تذكر. من ذكرها؟ قال وقد تعرض لها الشيخ الأنصاري في رسائله إجمالا، معنا بالرسائل وسع، يقول ذكرها إجمالا مع ذكر بعض الاحتمالات والترديدات في المسألة. شو استظهرنا من عنده احنا؟ التي استظهرنا منها ذهابه ماذا ذهاب علما؟ ذهابه الى القول باعمال المرجحات مطلقا بالقياس الى الاقوال اللي موجوده. جيد، هذا المقدار لا بأس أن أبين لكم إياه. لاحظوا الشيخ رضوان الله عليه في الرسائل الجزء الثاني عنده كلام طويل، عند ذكرها في موردين، بس احنا نذكرها بشكل مختصر. هذا المورد الاول، لاحظوا، قال: مسألة طويلة يستعرضها، يقول قد يفصل في المسألة بينما إذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض كما في العامين من وجه، كل واحد لهم مورد سليم عن التعارض، حيث أن الرجوع إلى المرجحات السندية فيها على الإطلاق يوجب طرح الخبر المرجوح في مادة الافتراق ولا وجه له مناقشة. ثم قال: وأما إذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط فلا مانع من تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض. هذا عبارته، فلا مانع من تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض. هذا احتفظ به، يجينا رأي للنائين قدس الله نفسه بالتفصيل اللي هو راح سنقله إن شاء الله لحد عليه. هذا مورد ذكرنا إياه. ثاني، لاحظ، يقول: وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين، فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات. فإن كانت النسبة عموم وجب الرجوع إلى المرجحات. فهو ذكر في موردين، وهذا المورد الأول ذكرناه ويبي مناقشة. إلى الآن هذا جيد. طبعة الفكر، طبعة الفكر إحياء تراث الشيخ يعني العفو، جزء الرابع من الرسائل صفحة 87-88، والمورد الثاني صفحة 102. وهاي الطبعة اللي عندي هي مال مطبوعات ديني، هاي جزئين، نعم، في صفحة 788 مورد، والمورد الثاني في صفحة 794. شيء إضافي لا بس نستأنس به مع غض النظر عن ما قلنا الوقت ما يهمنا، درر الفوائد للشيخ الحائري، الشيخ عبد الكريم الحائري، حاشيته إلى الشيخ الأراكي، شيخ محمد علي الأراكي، ذكر في صفحة 678 بعد أن ذكر الجمع في قالب الظاهر هاب الحاشي انصراف الأخبار إلى غير موارد الجمع العرفي لعدم صدق التنافي بين الكلامين مع وجود الجمع المذكور وعدم سراية الشك إلى السند مع عدم التنافي، بل نقول وهذا الكلام في العامين من وجه أيضا. هذا شقول بمعنى انصراف الأخبار عن شمولهما على خلاف قول الشيخ، يعني أخبار العلاجية لا تشمل العموم مخصوص من وجه. الشيخ الآن ماذا قال؟ قال تشمل. حاشية الدرر للأراكي ماذا قال؟ قال لا تشمل. التفتوا للأقوال، راح نضيف نذني هذا لا تشمل إلى الأقوال الآتية. نجي الآن إلى القول الأول، يقول قبل العفو: غير أن المتأخرين عن الشيخ قد اهتموا بالبحث عنها اهتماما كبيرا، والمستفاد من العلماء المتأخرين في هذه المسألة أقوال خمسة. القول الأول: عدم إجراء المرجحات مطلقا في هذه المسألة. هذا منه ذكر عراقي، هنا هم العراقي يسمون الأراكي يعني، بس الحاشية على الدرر اللي هو محمد علي الأراكي، هنا ضياء الدين العراقي، هنا محمد علي الأراكي، حاشيته على الدرة، العراقي حاشيته على الدرة، والعراقي في نهاية الأفكار ماذا قال؟ قال نرفض، وهو عدم إجراء المرجحات مطلقا. مطلقا لأنه التفصيل سيأتي، بعضهم أجرى المرجحات الدلالية غير المرجحات السندية، التفصيل. قال وإنما الحكم هو التعارض والتساقط. لاحظوا اللي قلنا، يتعارضا يتساقطا، ما نقدر نقدم ألف على باء أو باء على ألف. وهذا هو مختار المحقق العراقي، ونسبه للمشهور. إذا في تتوسع في هذا المورد، الشيخ الوحيد عند المغني في الأصول أيضا ذكر هذا المعنى بشكل مفصل، وسع أيضا به بمقدار ما، ونسبه للمشهور، بل نسبه إلى المعظم. العراقي نسبه للمشهور. إحنا قاعدين نقول القضية لم تكن موجودة قبل الشيخ، كيف نسبة المشهور؟ يقول إلا أننا نتأمل في هذه النسبة مع ما ذكرناه من عدم تعرض القدماء لهذه المسألة. هذا واحد. وقيل كما هو ظاهر أيضا بأن صاحب الجواهر كثيرا ما يكرر في كتابه هذه الجملة، ماذا يقول؟ بأن الدليلين بينهما عموم وجه فيتعارضان ويتساقطان، ولم يظهر منه العمل بالمرجح في ذلك. فهذا شيء ناسب، يناسب على أنه يقول بعدم إعمال المرجحات، يقول ساقطا، والشيخ الجواهر قبل الشيخ الأعظم، قبل العراق، يعني قبل الأعظم أيضا، مو قبل العراق، وهذا نريد نستشهد إحنا قبل الشيخ الأعظم من يقول بها. هذا بعد فائدة هي ممكن واحد يعني تاريخيا يستطيع أن يقول المسألة من أين. هذا واحد، قول الأول. قول الثاني، إجراء جميع المرجحات مطلقا، السندية والجهتية والدلالية. لماذا؟ قال وذلك لصدق المخالفة بينهما، وهو الذي ذكرنا أنه ظاهر الشيخ الأعظم اللي قرينا كلامه هنا. قول الثاني، قول الثالث، الثالث وهو قول الشيخ النائيني قدس الله نفسه كما في فوائد الأصول. هذا المصدر هسه أجود التقريرات، تقريرات الشيخ الحلي أبو الفضل، دول كلهم قرروا للشيخ النائيني قدس الله نفسه. المهم الفوائد ذكرنا يعني. ماذا قال؟ وهو القول بالتفصيل بين المرجحات السندية فلا تجري، وغيرها من المرجحات الجهتية والمضمونية فتجري، الجهتية والمضمونية قال فتجري. طبعا كلامه هناك هو الشيخ فصل بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، وقال هنا خلط بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، هو ذكر فصل هناك موسع. أنا ما أتطرق، وإنما ذكر النكتة، ليش المرجح السندي ما يجري؟ كان البقية يجرون ما عنده مشكلة به، بس إشكال ليش المرجح السندي لا يجري؟ هكذا قال كما تقدم سابقا إشارة إلى، قال لأن المرجح السندي واحد، يعني هي رواية واحدة، فهاي الرواية الواحدة شاملة لمورد الافتراق ومورد الاجتماع، فالمورد المجتمع ما يصير نجري بها المرجح السندي، لأن إذا أجرينا المرجح السندي معناته هذا مرجح الغير شكون مرجوح، إذا مرجوح راح نسقط حتى في مورد الافتراق، ولا داعي لذلك، هذا ما يمكن، يعني في مورد الافتراق ما يتعارض ويا أحد، فلماذا نسقطه؟ تقول ما نسقطه، نسقط جزء السند في مورد الافتراق. قال هاي الإشكال، السند لا يتبعض، إما كله صادر أو ليس بصادر. أما أن جزء صادر جزء غير صادر هذا لم. هذا تقدم إذا تذكرون هناك كلام في المورد السابق اللي مع السيد الخويلد يقول: وهو مختار المحقق النائيني كما في فوائد الأصول، وهو القول بالتفصيل بين المرجحات السندية فلا تجري وغيرها من المرجحات الجهتية والمضمونية فتجري. قال: والوجه في ذلك أننا لو قلنا بإجراء المرجح السندي فإن لزم منه سقوط المرجوح سندا عن الحجية بتمام مدلولة حتى في مورد الافتراق وهو غير مورد التعارض، لكن مع ذلك انسقط لأنه أصبح مرجوح فيلزم منه طرح الحجة بلا وجه، لأن التعارض إنما وقع بين الراجح والمرجوح متى أو أين؟ في خصوص مورد الاجتماع، فطرح ما سواه بلا وجه وهو غير جائز. وإن لم نلتزم بسقوط المرجوح في مورد الافتراق بل في خصوص مورد الاجتماع، بمعنى يلزم منا التبعيض في الصدور والتبعيض في الحجية، فهو غير معقول، لأن الكلام الواحد والمبرز الواحد إذا كان صادرا فلا وجه للتفكيك في مدلوله بأن يسقط عن الحجية بالنسبة لبعض ولا يسقط بالنسبة للبعض الآخر، وإن لم يكن صادرا فكذلك لا يلزم منه انحلال نفس الخبر لأن غير صادر. لذلك فإن المرجح الصدوري أو المرجح السندي لا وجه له أصلا للالتزام بهذا الفاسد. ثم قال: نعم يعقل التبعيض في الجهة كما لو قال أكرم العالم ويكون إبقاؤه مطلقا مع أنه لا يريده، العالم مطلقا كل أفراده ما يريده، لكن بقى لماذا؟ لخوف، فيكون إبقاؤه مطلقا بالنسبة للفاسق لخوف ونحوه، لذلك يجري المرجح الجهتي. واضح؟ يعني هذا العالم الفاسق لا يريده لكن سكت اجتمع مع الفاسق، فممكن العالم الفاسق لا يريده فنرجح الجهة، لا مانع من ذلك، فالإرادة الجدية يمكن أن تكون غير مرادة. واضح؟ المرجح الجهتي مو مثل الصدوري والسندي، السندي ما يمكن، بينما المرجح الجهتي لا مانع من ذلك، يعني الإرادة الجدية لا تريد مورد التصادق لكن ساكت عنها لخوف أو غير خوف، فلا مانع من الترجيح. القول الرابع إن شاء الله يأتينا، إحنا فقط الآن ننقل إخواني أقوال ثم بعد ذلك تبدأ المناقشات مع البعض، يعني بعض الأقوال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.